لزم الأمر بهدف مواصلة المحادثات. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى مسيرات مليونية تضامنا مع سكان قطاع غزة. وبارك بيان المسيرات العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية مشددا على ضرورة تنفيذ المزيد من العمليات المنكلة بالاحتلال حتى وقف عدوانه ورفع الحصار على غزة. وأكد البيان على ثبات الشعب اليمني على العهد إلى جانب المقاومة الفلسطينية مهما كانت التحديات، داعيا شعوب الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة، وإلى تفعيل كافة الطاقات للدفاع عن الشعب الفلسطيني. ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الوحشي لوحدات الاحتلال على غزة إلى أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 53,100، لافتة إلى تخطي الإصابات عتبة 120,200 منذ بدء العدوان عام 2023. ونسف الاحتلال منازل في بيت لاهيا شمال القطاع، كما حاصرت قواته مدرسة تؤوي نازحين بذات المنطقة. هذا واستهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة عبسان الكبيرة، فيما قصف الاحتلال منزلا في بلدة بني سهيلة في خان يونس جنوبي القطاع. وحول الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
من جديد، تعود الغارات الإسرائيلية العنيفة على شمال قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من المنازل وتجمعات المواطنين، وشاركت المدفعية الإسرائيلية بقتلها للأطفال والنساء النازحين من شمال القطاع. وفي ظل ارتفاع وتيرة القصف واشتداد الحصار، بات من الصعب على مقدمي الخدمات الإنسانية الإيفاء بدورهم في نقل الجرحى وانتشال الشهداء، ما رفع من حصيلتهم لأكثر من 100 شهيد منذ فجر اليوم.
طبعا ما يجري في شمال قطاع غزة هو حقيقة وجنون إسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي يكثف الغارات بشكل كبير جدا ويستهدف منازل المواطنين على رؤوس من بداخل هذه المنازل. حتى هذه اللحظة بتتحدث على أكثر من 50 شهيد من تم انتشالهم، هناك أكثر من 50 آخرين ما زالوا تحت أنقاض المنازل. تحاول الطواقم لكن للأسف الإمكانيات غير مساعدة، الإمكانيات غير متاحة، الإمكانيات الموجودة هي إمكانيات بدائية، والاحتلال لم يكتفي بذلك بل يقصف وبشدة. حتى الطواقم التي تعمل في الميدان يعني تواجه صعوبات في عمليات التقدم والدخول إلى المناطق التي فيها عمليات استهداف. طب لماذا الاحتلال الإسرائيلي يقصف طواقمنا؟ لماذا الاحتلال الإسرائيلي يعني يعمل على إعاقة الطواقم من الوصول إلى مناطق الاستهدافات؟ ألا لم تلك حصانة؟ ألا لم تلك حماية؟ يعني المواطن الذي نتعامل معه أليس إنسان؟
الغارات الإسرائيلية المكثفة لم تكن عشوائية، إنما جاءت تنفيذا فعليا لتوسيعة العملية العسكرية على قطاع غزة، والتي هددت بها حكومة الاحتلال في حال انقضت زيارة الرئيس الأمريكي ترامب ولم تفضي المفاوضات لنتائج حقيقية.
من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من عملياته وغاراته الإسرائيلية على قطاع غزة، وفعلا نشهد حالة توسيع للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، لكن أنا أعتقد أن هذا التوسيع يهدف للضغط على المفاوضين.
وبينما تشتد المشاعة ويزداد الحصار، يمعن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المزيد من جرائمه بحق المدنيين والنازحين.
طالبت حركة حماس الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها الدينية والقومية بالضغط على الاحتلال لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات. واستنكرت الحركة مواصلة الاحتلال تصعيده الدموي ضد سكان القطاع واستخدامه سياسة الأرض المحروقة والقصف العشوائي، مشيرة إلى تعرض مخيمات النزوح والأحياء السكنية ومراكز الإيواء والمستشفيات لضرباته. وشددت الحركة على أن هذه المجازر تجسد إصرار حكومة نتنياهو على المضي في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية دون الاكتراث بالقوانين أو أدوات المساءلة والعدالة الدولية. أغلقت سلطات الاحتلال الطرق والمداخل الرئيسية لمدينة سلفيت شمالية الضفة الغربية، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تجري عملية تفتيش لمنازل الأهالي، كما حولت عددا منها إلى سكنات عسكرية، مشيرة إلى مواصلة الكيان تجريف الأراضي وشق طرق في محيط المدينة. في سياق متصل، أحرق عشرات المستوطنين العديد من مركبات الفلسطينيين في محافظتي نابلس وسلفيت وفي جنين التي تتعرض إلى عدوان منذ قرابة 4 أشهر. اعتقل جنود الاحتلال مواطنا من أهالي بلدة كفردان بعد مداهمة منزله. أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي وعراقيله. مصادر فلسطينية أكدت انتشار جنود الاحتلال بين المصلين أثناء التادية للصلاة في مشهد استفزازي، مشيرة إلى إيقاف الشبان والتدقيق في هوياتهم خلال توافدهم إلى المسجد الشريف. إلى ذلك انطلقت دعوات مقدسية للحشد والرباط والتصدي لأي محاولة من الاحتلال ومستوطنيه لتدنيس المسجد المبارك. وكانت حركة حماس دعت إلى الوقوف بحزم أمام مخططات المستوطنين والتصدي لعدوانهم على المسجد الشريف. دعت باكستان إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد مؤكدة التزامها بذلك. وأكد إسلام أباد أنها على اتصال مع نيودلهي منذ وقف إطلاق النار، لافتة إلى اتفاق الطرفين على آلية لخفض التصعيد على مراحل. بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن الجيش يبقى على أهبة الاستعداد، مشيرا إلى التزام قوات البلاد بالدفاع عن أراضيها وردع أي اعتداء. في المقابل شدد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ على وجوب إعادة النظر في قرض بقيمة 1 مليار دولار قدمه صندوق النقد الدولي لباكستان، متهما إسلام أباد بتمويل الإرهاب على حد قوله. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عزم الحفاظ على الدبلوماسية واستثمارها بشكل أمثل. بيان مسيرات صنعاء يؤكد ثبات الشعب اليمني على إسناده المقاومة الفلسطينية. وارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى أكثر من 100 شهيد منذ فجر اليوم. شكرا لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:17 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 7:23. الفائزون في الساعة 7:28 عند 7:36 تأتيكم قصص من الحياة، وبعدها من هدي المنبر الحسيني. الثامنة تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في الساعة 8:12 يأتيكم الكلم الأقدس، وفي الساعة 8:24 من فكر الإمام الخميني. من أخلاق السبطين في الساعة 8:36 عند 8:45 تأتيكم الوصايا الخالدة، وفي الساعة 8:50 كلام الأمير أمير الكلام. في تمام 9 نشرة إخبارية مفصلة أخرى، عند 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. العاشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى، بعدها العطار والآفاق المعرفية، عند 10:28 حجاية ويهلنا. لآلئ ودرر في الساعة 10:45 عند 11:00 حصاد المساء، بعد الحصاد مع الشهداء. وبعد هذا البرنامج تأتيكم واحة الصبار، المحاضرة في الساعة 12:00. شكرا لكم مستمعين الكرام وفي أمان الله.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار، يا غفار، يا ستار، تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. إلهي قد سترت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد القائد ياسر النمروطي، القائد العام الأول لكتائب القسام. اعتقد بأهمية المقاومة في شتى الميادين، فتنقل في المسؤوليات في حركة حماس، وعمل في الجهاز الدعوي والطلابي والأمني، وأخيرا في الجناح العسكري. انخرط ياسر النمروطي أبو معاذ في العمل الأمني لحماس مع بداية تأسيس الجهاز الأمني لها مجد قبل الانتفاضة، وشكل خلية أمنية في معسكر خان يونس جنوب شرق قطاع غزة لملاحقة العملاء، واختير للعمل في مهمات خاصة ضد العملاء. أيها الإخوة والأخوات، صقلت التجربة الأمنية شخصيته وجعلته قادراً على حمل مسؤولية القيادة والقيام بأعبائها، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة. ومع اندلاع الانتفاضة عام 1987 وانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس، برز اسم النمروطي كأحد القادة الميدانيين في ذلك الوقت، حيث كان ينظم المظاهرات والمسيرات ويحرض الشباب على إلقاء الحجارة والعبوات الحارقة على دوريات الاحتلال، بالإضافة إلى تنظيم الإضرابات الاحتجاجية. انتمى النمروطي عام 1989 إلى صفوف الجناح العسكري لحركة كتائب الشهيد عز الدين القسام، وساهم في تجنيد المجاهدين وتوفير الدعم اللوجستي لهم وحماية المطاردين منهم، كما اهتم بإعداد المجاهدين من الناحية التربوية الإيمانية و
من الناحية البدنية إيمانا منه بأن قوة العقيدة وإلى جانبها قوة الساعد والسلاح هما المنطلق الحقيقي لبناء الجيل القادر على مقاومة الاحتلال، فأسس ما يشبه المدرسة لتعليم فنون القتال وألعاب القوى. على أثر عمله العسكري بات القائد النمروطي مطاردا من أجهزة استخبارات الاحتلال منذ مطلع العام 1992 بعد أن وصلته تهديدات الاحتلال، ووصلت إلى عائلته رسالة تحذير تطالبه بتسليم نفسه، لكنه شدد على أنه لن يسلم نفسه للمحتلين وتابع عمله في خان يونس، وتميز بالحس الأمني الذي ضلل قوات الاحتلال. أيها الأطائب، كلف القائد أبو معاذ بتاريخ 17 من يناير كانون الثاني 1992 بمسؤولية قيادة كتائب القسام، فكان أول من نظم صفوف مجموعات كتائب القسام في كل محافظات القطاع والتنسيق فيما بينها، حيث كانت المجموعات العسكرية تتواصل مع أكثر من خط اتصال، كما شكل جسماً قيادياً للإشراف على العمل العسكري، فأصبح هناك قيادة معروفة تتابع الكتائب. كذلك عمل القائد أبو معاذ في التخطيط للعمليات الهجومية وتوجيه المجاهدين ورفع كفاءاتهم عبر مناقشة الخطط العسكرية معهم ميدانياً ليضمن التنفيذ النوعي والدقيق، كما عمل في توفير الإمكانيات للكتائب فأشرف شخصيا على عمليات شراء الأسلحة وإعداد مواقع إخفائها. إلى جانب العمل العسكري، اهتم القائد النمروطي في العمل الإعلامي وفي تفاصيل الحرب النفسية ضد الاحتلال، حيث كان يلبس في خطاباته الدعوية الكوفية الفلسطينية، وهي سياسة اعتمدها من بعده الشهيد القائد عماد عقل وقائد أركان الكتائب الشهيد محمد الضيف، ولغاية اليوم يرتديها الناطق العسكري باسم كتائب القسام في رسائله المصورة. حاصرت قوات الاحتلال حي الزيتون وسط قطاع غزة يوم 15 من تموز يوليو 1992، وبدأت بعملية تفتيش دقيقة للمنازل بحثا عن القائد الذي اشتبك مع الجنود من مسافة صفر بمسدسه حتى الشهادة. نكل الاحتلال بجثمان الشهيد النمروطي، حيث أفرغ مئات الرصاصات في جسده، ومن ثم احتجز جثمانه لمدة تزيد عن 7 أيام قبل أن يسلمه إلى أهله. يا شهيدا أنت حي، ما مضى دهر وكان، ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء بإذن الله.
قصص من الحياة.
المتاجر مع الله بشيبته، القسم الثاني. القصة التي اخترناها لهذه الحلقة أعزائي المستمعين وقعت في بلدة صغيرة في الجنوب العراقي، وبدأت مع وصول حاكم إداري جديد لها. الحاكم الجديد شاب توهم في نفسه الكثير من الخبرة، لكن تجربته لم تكن تسمح له بامتلاك ما يدعيه من خبرة ومعرفة ببواطن الآخرين. الحاكم الشاب كان يتحلى ولا شك بمرتبة عالية من الشجاعة والقدرة على تحدي الموروث، ولكن الحد الفاصل بين بعض الشجاعة وبعض التهور دقيق للغاية، وقد وقع الحاكم الشاب في بعض التهور تجاه حاج وجيه ومحترم في البلدة. وجه الحاكم الشاب هذا الحاج الوقور الذي شارف السبعين بكل عنف. دفعه إليه توهم هو أن الحاج رجل ماكر يسعى لمطامح شخصية ووجاهة اجتماعية في البلدة، وهذا هو الوهم في الحقيقة، هو التفسير الذي قدمه الحاكم الجديد لشدة إصرار الحاج على السعي في قضاء حوائج أهل البلدة ورفع ظلماتهم. كان يتوسط لأجل ذلك لدى مسؤولي البلدة، وكانوا يستجيبون لمساعيه ثقة بإخلاصه. إلا الحاكم الشاب الجديد فقد واجهه مرارا برفض مساعيه وعرقلتها، وكان آخرها إهانة وجهها له في غرفته عندما جاءه في مسعى خير لرفع ظلامة قروي ضعيف. أصر الحاكم على رفض مسعى الحاج وحذره من تعريض شيبته للمزيد من الإهانة، وأصر الحاج على أنه سيواصل مساعيه ولو كان بتعريض شيبته للإهانة، لأن الخير كل الخير في السعي في حوائج الناس ومعونة المؤمنين وإنقاذ المظلومين. غادر الحاج الغرفة ليترك كلماته ترن طويلا في ذهن الحاكم وتطرق أبواب قلبه، فلقد أراد الحاكم الشاب أن يلقن الحاج درسا يجعله يكف عن مراجعته، فتلقى منه درسا من نمط آخر جعله أسير إخلاص هذا الشيخ الوقور. هزه هذا الموقف ودفعه لإعادة النظر في الكثير من قناعاته السابقة. استخف هذه المرة بما توهمه بشأن هذا الحاج، قال في نفسه: إن تجارة الرجل مع الله وليس مع الناس، وشيبته هي بضاعته في هذه التجارة العجيبة، ولكن لماذا يبذل كل هذا السعي من أجل هؤلاء؟ لابد أن في الأمر سرا ينبغي أن أعرفه. لم يطق الصبر عن معرفة السر الذي جعل هذا الرجل يندفع بكل هذه القوة والإصرار في قضاء حوائج الناس، فكر فيه طويلا دون أن يصل إلى نتيجة. لماذا لا أذهب إليه مباشرة لأسأله عن سر اندفاعه هذا؟ لم تطاوعه نفسه بادئ الأمر، فاستكبرت ولكنه طوعها وأخضعها لحكم عقله الذي هداه إلى أن الخير كل الخير فيما عليه هذا الشيخ الوقور. سأل عن عنوان داره فهدوه إليه، وذهب إليه بعد سويعات ليعرف سر هذا الخير الذي يصر الرجل على السعي في سبيله. دخل عليه في منزله فرحب به الحاج، واستقبله بطريقة تكشف عن أنه كان ينتظره. لي حاجة أريد أن تقضيها لي يا حاج، فهل أنت فاعل؟ قال الحاكم الشاب للحاج، فأجابه: على الرحب والساعة يا ولدي. قال الحاج وطأطأ رأسه لسماع حاجة المدير، فأخبره بما يجول في ذهنه وسأله: لماذا قلت أن الخير كل الخير في قضاء حوائج الناس؟ فأجابه الشيخ: كنت محبا منذ صغري للعبادة والطاعة، ولكني كنت أجد صعوبة في مواجهة ما يصدني عن طاعة الله، فطلبت منه تعالى أن يعينني على ذلك، فهداني رسوله صلى الله عليه وآله إلى ما استجلب به معونة الله على كل أموري، فدخلت قلبي كلماته صلى الله عليه وآله: إن الله في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه المؤمن، ومن نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 70 كربة من كرب الآخرة. تابع الشيخ حديثه قائلا: أحببت أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وأحببت أن أكون منهم، فوجدتهم باذلين أنفسهم في قضاء حوائج الناس، فعلمت أن الخير في ذلك، أردت الالتحاق بهم، فهداني الإمام الكاظم عليه السلام إلى سبيل ذلك في قوله: إن خواتيم أعمالكم قضاء حوائج إخوانكم، والإحسان إليهم ما قدرتم، وإلا لم يقبل منكم عمل. حنوا على إخوانكم وارحموهم تلحقوا بنا. سعيت للعمل بأفضل الأعمال عند الله، فهداني الإمام الصادق عليه السلام إلى أحب الأعمال فقال: احرصوا على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السرور عليهم ودفع المكروه عنهم، فإنه ليس من الأعمال عند الله عز وجل بعد الإيمان أفضل من إدخال السرور على المؤمنين. كان الحاكم الشاب يصغي باهتمام لما يقوله الشيخ، وقد اطمأن إلى أن التجارة التي دخل فيها الحاج مع الله سبحانه وتعالى جديرة بأن يتاجر فيها ولو بشيبته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو انتظار الفرج.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. صدق الرسول الكريم. الرسول الأعظم محمد كما ورد عنه أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ومقتضى المناسبة بين الموضوع والمحمول كما يقول العلماء أن المراد بالانتظار العمل أيضا. يقول أفضل الأعمال، لازم يصير أفضل الأعمال عمل. أفضل أعمال أمة، قال أفضل أشياء أو أفضل أمور، قال أفضل أعمال أمتي. مقتضى المناسبة بين الموضوع والمحمول أن يكون أفضل الأعمال عملا أيضا، فالانتظار عمل وليس أمرا آخر. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. الانتظار على قسمين: انفعال وفعل. ما هو الفرق بين الانتظار الانفعالي والانتظار الفعلي؟ أنا أمثل لك بمثالين. شخص مريض، مرض مزمن، هذا المريض المرض الشديد ماذا ينتظر؟ ينتظر الشفاء، لكن انتظاره انفعال. شو يقدر يسوي يعني؟ يعني لا حول له ولا قوة ولا شيء بيده إلا أن ينتظر الشفاء. فانتظار المريض للشفاء انفعالي وليس فعلي، لأنه أمر قهري على هذا الإنسان المريض. إنسان مثلا أسير، اللهم فك أسرانا من السجون. هذا الأسير الذي يقبع داخل السجن ماذا يصنع؟ ينتظر الفرج. انتظاره للفرج انتظار انفعالي، يعني أمر مفروض عليه ليس بيده، ليس عملا من أعماله، وإنما هو أمر مفروض عليه، فهو ينتظر الفرج انتظارا انفعاليا. وهناك انتظار فعلي وليس انتظارا انفعاليا. أنا عندما أقوم بوضع البذرة في التربة، وأقوم بتسميد التربة، وأقوم بسقي التربة، كل هذا انتظار للثمرة، هذا انتظار فعلي. انتظار مختزن للعطاء، مختزن للبذل، هذا الانتظار هو الانتظار الفعلي. سقيت التربة ماء منتظرا لثمرها وبركاتها، هذا انتظار فعلي. الإنسان إذا دخل الجامعة وكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه ينتظر الشهادة، هذا انتظار فعلي، يعني عملت عملا أنتظر ثمرته، هذا يسمى بالانتظار الفعلي. إن قوله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار فرج، يشير إلى الانتظار الفعلي لا إلى الانتظار الانفعالي. والله وش بيدنا بعد؟ الله خلقنا في هالزمان زمان الغيبة، ما لنا بد ولا حول ولا قوة إلا أن ننتظر الفرج. لا، انتظار الفرج بهذا المعنى، هذا الانتظار انتظار قهري، شئنا ما بين نحن منتظرين، هذا انتظار يفرض نفسه علينا وليس بيدنا، هذا الانتظار انتظار انفعالي وليس عملا نقوم به. إذن مقتضى المقايسة بين قوله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج أن الانتظار عمل، أم أن المراد به الانتظار الفعلي؟ والانتظار الفعلي بمعنى أن تزرع زرعا تنتظر ثمرته، أن تقوم بجهد تنتظر عطاءه، هذا هو الانتظار الفعلي. وبالتالي فالانتظار الفعلي هو مصداق الآية المباركة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا هؤلاء هم المنتظرون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الانتظار الفعلي الذي يتشكل من عناصر ثلاثة: العنصر العقائدي، آمنوا لهم اعتقاد راسخ بالمهدي، مهدي آل محمد، ثابتون على إمامته، صامدون على خطه، راسخون على نهجه، لا يرون لغير المهدي قيادة، ولا يرون لغير المهدي إمرة، ولا يرون لغير المهدي إمامة، هو القائد الإمام المخلص عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعملوا الصالحات، بنوا أنفسهم بناء إيمانيا تربويا، وتواصوا بالحق. العنصر الثالث المسؤولية الاجتماعية، ليس الإيمان منحصرا في المحراب، وليس الإيمان منحصرا في صلاة الليل، وليس الإيمان منحصرا في أن تتصدق على الفقراء، بل الإيمان أن تقوم بمسؤولية اجتماعية، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالحق. كل يوصي الآخر بالثبات على الحق، بتطبيق الحق، وتواصوا بالصبر. المؤمنون خصوصا شيعة آل محمد يمرون بآلام بآلام بمحن، يمرون بألوان من الظلم والاضطهاد، لكنهم يحتاجون إلى التواصي، أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر والثبات على الحق، وأن لا يزل ولا ينحرف ولا يشط، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك ذكرنا في الأسبوع الماضي أن على المؤمنين خصوصا في أيام الاحتفالات والمناسبات الدينية أن يحققوا مسؤولية التواصي. لا ينبغي لأي إنسان أن يقول لا شغل لي وليست مسؤوليتي ولا ربط لي بالناس، لا، مسؤوليتك إذا رأيت منكرا في الطريق، في الشارع، في البيت، في أي مكان، أن تدفع هذا المنكر، ولو بالتوصية، ولو بالكلمة الطيبة. أما إذا كل إنسان منا قال لا، وش لي عاد بالناس، أنا ما أشوف روحي إلا واقف أنصح الناس، وش لي بالمشاكل عاد، أنا وأنا ما لي شغل بالناس، بس شغلك بهالبطن وبهالراحة، هذا شغلك، كل الناس ما لك شغل فيهم، بس شغلك أنك تشتغل وتستلم الراتب. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا كل واحد منا قال أنا وش لي شغل، وش لي يعني أدخل نفسي في كلام وهدرة وقرقة، على شنو، خليني مرتاح. إذا كل واحد منا هالشكل، بالنتيجة لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أصحاب المنكرات يتمادون، وفي كل سنة تكون لهم خطط جديدة، وفي كل سنة تكون لهم مظاهر جديدة. أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذن العنصر الأول الإيمان، والعنصر الثاني عمل الصالحات، والعنصر الثالث التواصي، المسؤولية الاجتماعية. هذه العناصر الثلاثة تشكل معنى الانتظار الفعلي. وهذه العناصر الثلاثة مظهرا لقوله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. اللهم فرج عنا بأن تبعدنا عن المعاصي والذنوب، اللهم فرج عنا بأن تجعلنا من المقبلين على طاعتك، اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين، اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين، إخواننا المرضى، اللهم اكشف غمهم، اللهم ادفع همهم يا أرحم الراحمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأيد شريعة سيد المرسلين، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
كل شيء قال إن الله موجود.
الثامنة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشر خبرية مفصلة، وابدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عزم الحفاظ على الدبلوماسية واستثمارها بشكل أمثل. كيان الاحتلال يستهدف الموانئ اليمنية في محافظة الحديدة غربي البلاد. وأكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني على أن إيران ودول الترويكا الأوروبية عازمون على الحفاظ على الدبلوماسية واستثمارها بشكل أمثل. وأكد كاظم غريب أبادي لقاءه وفد الدول الثلاث في مدينة اسطنبول التركية، مشيرا إلى تبادل الآراء وإجراء مباحثات حول آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي ورفع الحظر. وشدد غريب أبادي على إمكانية عقد هذا اللقاء مجددا إذا لزم الأمر بهدف مواصلة المحادثات.